لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا تعريف الدلالة وتقسيمها، وكنا قد عرفنا الدلالة بأنها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فيسمى الأول دالا والثاني مدلولا، وتسمى الحالة القائمة بينهما دلالة. وقلنا أنه بما أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فبطبيعة الحال ستكون الدلالة التي أخذ في تعريفها قيد العلم منقسمة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، لأن الملازمة إذا كانت بين تصور شيء وتصور شيء آخر فالدلالة تصورية، وإذا كانت بين التصديق بشيء والتصديق بشيء آخر فالدلالة تصديقية. وقد أعطينا أمثلة على كل من القسمين. قلنا مثلا كلما تصورنا الحسين عليه السلام نتصور كربلاء، وكلما تصورنا قيس نتصور ليلى، وكلما تصورنا مثلا فلنفرض فرعون نتصور موسى إلى آخر ذلك من التصورات المتلازمة في أذهاننا، والتي يكون تصور أحدها مستتبعا لتصور آخر ومستلزما لتصور الآخر. وأما الدلالة التصديقية فقلنا أنها كناية عن أن العلم أو التصديق بوجود شيء يستلزم التصديق بوجود شيء آخر. وقلنا أن الدلالة التصديقية منشأها التلازم بين الشيئين خارجا، وبما أن التلازم الخارج بين الشيئين تارة يكون منشأه الملازمة الذاتية بينهما، وأخرى يكون منشأه الطابع، وثالثة يكون منشأه الواضع، انقسمت الدلالة التصديقية إلى ماذا؟ إلى عقلي وطبعي ووضعي. فإذا الدلالة التصديقية منشأها، يعني أنا أشرت في الدرس السابق أنه عندما نقول الدلالة العقلية قسم من أقسام الدلالة، قلنا الدلالة العقلية اصطلاح منطقي يراد به الدلالة التي يكون منشأها التلازم الذاتي بين الشيئين خارجا، وإلا فإن كل الدلالات موطنها العقل، لأن هذا الانتقال من شيء إلى شيء آخر سواء كان من تصور شيء إلى تصور شيء آخر أو من التصديق بشيء إلى تصديق بشيء آخر موطنه العقل. خش. ولكن الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية أن الدلالة التصورية سببها ومنشأها هو التلازم بين الشيئين ذهنا، ولا يشترط فيها التلازم الخارجي بين الشيئين، لا يشترط فيها التلازم الخارجي بين الشيئين، وإنما منشأها التلازم الذهني بين الشيئين. وهذا التلازم الذهني قد يكون منشأه التلازم الخارجي بين الشيئين، وقد يتحقق تلازم في الذهن من دون أن يكون ثمة تلازم في الخارج بين الشيئين. أما الدليل التصديقي فمنشأ هذا الانتقال من التصديق بشيء إلى التصديق بشيء آخر هو التلازم الخارجي. أبوضح بالأمس بالدليل التصوري، في الدلالة التصورية قلنا قد يكون منشأ هذه الملازمة التصورية تلازم خارجي بين الشيئين، مثل فلنفرض شخصين دائما مع بعضهما البعض، يخرجان معا، يدرسان معا، يتباحثان معا، يأكلان معا، بحيث أن الإنسان كلما رأى أحدهما يرى الآخر معه. فهذان الشخصان متلازمان خارجا ومتقارنان خارجا بشكل دائم. بسبب هذا التقارن الخارجي بين هذين الشخصين يؤدي إلى ماذا؟ إلى نشوء تلازم تصوري بينهما، ملازمة تصورية بينهما، بحيث أن الإنسان كلما تصور زيدا ينتقل ذهنه إلى تصور عمرو. وليس السبب في هذه الملازمة التصورية إلا ماذا؟ إلا أن هذان الشخصان اقترنا خارجا بشكل دائم. وقد لا يكون هناك تلازم خارجي واقتران خارجي. مثل ماذا؟ مثل الحسين عليه السلام وكربلاء، او فلنفرض ناخذ مثال اخر لانه الحسين عليه السلام، ذكر الحسين عليه السلام اقترن بذكر كربلاء. فلناخذ مثال اخر، كما لو مثلا انسان عندما التقى بصديق معين حدثت معه حادثة جدا غريبة، وهذه الحادثة حصلت وحدثت عند التقائه بهذا الصديق، فإنه يقترن ماذا؟ يقترن تصور هذا الصديق في ذهنه مع تصور هذه الحادثة العجيبة، بحيث أنه كلما تصور هذا الصديق ينتقل ذهنه إلى تصور تلك الحادثة العجيبة، مع أن هذا الصديق وهذه الحادثة اقترنا مرة واحدة خارجا. ولكن هذا ما يعبرون عنه بالعامل الكيفي مو الكمي. يعني سبب هذا التلازم الذهني ليس هو أن الشيئان اقترنا بشكل أغلب أو دائم في الخارج، لا، اقترنا مرة واحدة ولكن كيفية كانت موجبة لرسوخ ماذا؟ لرسوخ هذا الاقتران وهذه الملازمة في الذهن. فإذا هذه ملازمات تصورية. نفرض مثل المثال اللي بيعطوه، فلنفرض الإنسان سافر في حياته مرة واحدة إلى العراق، وفي هذه المرة التي سافر فيها إلى العراق أصيب في الطريق بحمى شديدة جدا ووصل إلى حد الموت. هذا الإنسان كلما تذكر العراق يتذكر ماذا؟ يتذكر تلك الحمى التي أصابته، مع أنه اقترنا مرة واحدة خارجا، ولكن هناك عامل كيفي، الكيفية التي حصل بها هذا الاقتران أوجبت رسوخ هذه العلقة وهذا الارتباط في ذهنه، بحيث أنه كلما تصور العراق ينتقل ذهنه إلى تصور تلك الحمى وذلك الأسد. فإذا هذا تلازم تصوري منشأه ماذا؟ الاقتران الخارجي. وأحيانا يكون هناك تلازم تصوري ولكن ما يوجد اقتران خارجي، بل يوجد ماذا؟ يوجد تنافر خارجي مو اقتران خارجي، تباعد في الخارج مو اقتران. مثل ما يمثل المناطق يقولون تصور العمى مستلزم لتصور البصر، لأن العمى هو عدم بصر، ولكن العمى والبصر ماذا؟ العمى والبصر متنافران خارجا وليس متقارنين خارجا. ولكن لأن العمى هو عدم البصر فإن تصور العمى يستلزم تصور البصر، ولكن منشأ هذه الملازمة هو ماذا؟ هو كون معنى العمى مقيدا بالبصر، لا كون العمى خارجا مقترنا مع البصر أو متلازما معه. فعلى كل حال ما أريد أن أقوله أنه في الملازمة التصورية تارة يكون منشأ التلازم الذهني التصوري هو الاقتران الخارجي الدائم أو الأغلبي، وتارة أخرى لا، ما يكون هناك تلازم خارجي، شيئان يقترنان مرة واحدة في الخارج مع بعضهما البعض ولكن تنشأ ملازمة تصورية. بل أحيانا حتى مرة واحدة لا يقترنان، يكون بينهما تنافر وتباعد في الخارج، ولكن ماذا؟ ولكنهما يوجد بينهما تلازم تصوري في الذهن. فإذا التلازم التصوري قد يكون هناك تلازم خارجي هو منشأ لهذا التلازم التصوري، وقد لا يكون هناك تلازم خارجي ويكون هناك تلازم تصوري، بل قد يكون تنافر في الخارج ولكن تلازم تصوري في الذهن. هذا بالنسبة للدليل التصوري. أما الدلالة التصديقية فدائما منشأ الانتقال التصديقي، يعني منشأ الملازمة التصديقية والانتقال من التصديق بشيء إلى التصديق بشيء آخر، هو التلازم الخارجي بين الشيئين والاقتران الخارجي بين الشيئين. غاية ما في الأمر قلنا أن الملازمة الخارجية تارة يكون منشأها التلازم الذاتي بين الشيئين، فنسمي الدلالة دلالة عقلية، مثل دلالة ماذا؟ دلالة صوت المتكلم على وجود متكلم، ودلالة الدخان على النار أو الاحتراق على وجود النار، ودلالة طلوع ضوء الصباح على طلوع الشمس وإلى آخره. وقد يكون منشأ التلازم الخارجي هو طبع الإنسان فتكون الدلالة دلالة طبيعية، وقد يكون منشأ التلازم الخارجي هو ماذا؟ هو الوضع والتباني والتوافق والاصطلاح، فتكون الدليل دلالة وضعية. آخر ما وصل إليه كلامنا في الدرس السابق هو الدليل الوضعي. قلنا أن منشأها هو ماذا؟ هو التواضع والتباني والاصطلاح والتوافق، ما شئت فعبر. وقلنا بلي الدليل الوضعي بلي وقلنا أنه من هذا القبيل، يعني من الدليل الوضعي دلالة الكتابة خطوط على الألفاظ، دلالة إشارات الأخرس، دلالة الرموز المستعملة في العلوم كعلم الرياضيات ومشاكله، حتى علم المنطق ستأتي معنا إن شاء الله فيما يأتي من نسب بين نقيضي الكليين ومشاكل، وكذلك في باب الأقيسة سيستعمل الشيخ المظفر رموزا من باب الاختصار. هذه الرموز دلالتها دلالة وضعية، لأنه التوافق والتباني، أنه إذا كتبنا لا با نريد نقيض با، هذه دلالة وضعية بالتوافق والتباني والإصلاح. الحمد لله وصلى على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم ويرحمكم. فإذا وقلنا أنه في الدلالة الوضعية لابد من ماذا؟ لابد من علم الإنسان بالماذا؟ بالتلازم الخارجي بين الشيئين. لابد من علم الإنسان بالتلازم الخارجي بين الشيئين، لأن منشأ الانتقال من التصديق بأحدهما إلى التصديق بالآخر هو التلازم الخارجي بين الشيئين. فكل من علم بالملازمة الذاتية بين الشيئين تتحقق عنده الدلالة العقلية، وكل من علم باقتضاء طبع الإنسان أن يقول كذا عند تأوهه وأن يتلفظ باللفظ الفلاني عند تضجره تتحقق عنده الدلالة الطبيعية، وكل من علم بتحقق التواضع والتباني والتوافق والاصطلاح على أنه إذا قصد الإنسان هذا المعنى يتلفظ بهذا اللفظ تتحقق عنده ماذا؟ تتحقق عنده الدلالة الوضعية. كل من علم بالتباني بالاصطلاح بالتوافق، أو فقل كل من علم بالوضع، كل من علم بالوضع تتحقق عنده هذه الدلالة الوضعية. ما أردت أن أقوله أنه الدليل التصوري كما عرفتم منشأها ماذا؟ منشأها التلازم التصوري بين الشيئين في الذهن، ولا يشترط فيها التلازم الخارجي. الدليل التصديقي قلنا منشأها العلم بالملازمة الخارجية، فالتلازم الخارجي شرط في الدليل ماذا؟ في الدليل التصديقي. لذلك يا أخوان الدليل الوضعي والدليل الطبيعي والدليل العقلي اللي حكى التي تكلم عنها الشيخ المظفر هي من أقسام الدليل التصديقي. ليش؟ لأن الشيخ المظفر يتكلم عن الملازمة الخارجية ويقول أن الملازمة الخارجية تارة منشأها التلازم الذاتي وأخرى منشأها الطبع وثالثة منشأها الوضع والاتفاق. شو يعني الوضع والاتفاق؟ يعني كلما أشار يعني يصير هناك اتفاق وتواضع وتباني أن الأخرس إذا أشار بهذه الإشارة فهذا يعني أنه يريد ماء، وإذا أشار بهذه الإشارة فهذا يعني أنه حزين، وإذا أشار هذا التلازم الخارجي بين كون هذا المعنى مقصودا ومرادا للأخرس وبين الإشارة بالإشارة المعينة، هذا التلازم الخارجي شو منشأه؟ ما هو منشأه؟ منشأه التواضع والتباني والاتفاق. ولو أنهم اتفقوا أنه إذا كان مريدا للماء بدل أن يشير بالإشارة هذه يشير بإشارة أخرى لكانت الإشارة الأخرى هي الدالة على هذا المعنى. فإذا منشأ التلازم الخارجي بين الإشارة بالإشارة المعينة وكون المعنى المعين مرادا للأخرس، ما هو منشأ هذا التلازم الخارجي؟ الاتفاق والتواضع والتباني. ولذلك كل من علم بهذا الاتفاق والتواضع والتباني ماذا يحصل له؟ العلم يحصل تحصل عنده هذه الدليل ويفهم من إشارة الأخرس المعنى المعين. كذلك إشارات السيف يصير هناك اتفاق وتباني بين المواطنين وبين الدولة أنه إذا كانت المكان أي مكان من الأمكنة على جانب الطريق إذا وضعنا إشارة خط أفقي أبيض اللون فهذا يعني أنه مثلا ممنوع الوقوف في هذا المكان. طب شنو ما هو منشأ هذه الدليل؟ كذلك من أين ما هو سبب التلازم الخارجي بين وضع هذه الإشارة في مكان معين وبين كون الوقوف ممنوعا بنظر الدولة في هذا المكان؟ هذه الملازمة ما هو منشأها؟ التواضع والتباني. يعني الدولة كلما كانت تريد أن تمنع الوقوف في مكان معين تضع هذه الإشارة، فكل من علم بهذا التواضع والتباني والاتفاق ينتقل ذهنه من العلم بأن الإشارة موضوعة في هذا المكان إلى ماذا؟ إلى العلم بأن الوقوف ممنوع في هذا المكان. وتختلف هذه الدليل تختلف باختلاف التواضع والتباني باختلاف الوضع. لعله في دولة من الدول هذه الإشارة تعني ممنوع الوقوف، في دولة أخرى هذه الإشارة تعني ماذا؟ تعني شيئا آخر، تعني مسموح الوقوف، تعني طريق مقطوع، تدل على شيء آخر. الاختلاف ماذا؟ الاختلاف الوضع، الاختلاف التباني والاتفاق والاصطلاح ما شئت فعلا. وإن كان في الأغلب إشارات المرور والسير إشارات دولية يعني متبانة عليها بين الدول جميعا، ولكن فإذا الدليل الوضعي تختلف وتتخلف باختلاف الواضع باختلاف التباني والاصطلاح. ولكن المهم أن نعرف ما يهمني أن تعرفوه أن الأقسام الثلاثة للدليل التي تكلم عنها الشيخ المظفر اللي هي الدليل العقلي والطبيعي والوضعي هي أقسام للدليل التصديقي، لأن الدلالة التصديقية هي التي ماذا يكون منشأها التلازم الخارجي، والذي يكون سببه تارة التلازم الذاتي وأخرى الطبع وثالثة الوضع. أما الدلالة التصديقية فليس الأمر في أما الدلالة التصورية فليس منشأها التلازم الخارجي، وإنما منشأها التلازم الذهني بين الشيئين الذي قد يكون ناشئا عن التلازم الخارجي وقد يكون حاصلا من دون وجود تلازم خارجي بين الشيئين. ثم قال أقسام الدلالة الوضعية. قال وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. قرأنا قبل الشيخ عندما قسم الدلائل الوضعية إلى لفظية وغير لفظية نبه في الحاشية، قال أننا قسمنا، صحيح أننا قسمنا الدلائل الوضعية فقط إلى لفظية وغير لفظية، ولكن لا يخفى على الطالب النبيه أن الدلالة الطبعية كذلك تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، والدلالة العقلية كذلك تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، فتقسيم الدليل إلى لفظية وغير لفظية لا يختص بالدليل الوضعي، وإنما هذا التقسيم يكون في الدلالة الطبعية والعقلية أيضا. خب لماذا شيخنا لم تذكر هذا التقسيم في الدلالة العقلية والطبعية وخصصته بالدلالة الوضعية؟ ها يقول إنما خصصنا هذا التقسيم بالدلالة الوضعية لا لأن الدلالتان الأوليان لا تنقسمان إلى، لا وما تنقسمان إلى، ولكن لأنه لا حاجة إلى تقسيمهما إليه، لأنه سيأتي معنا في باب القسمة أن التقسيم لابد أن يكون له فائدة، وإلا ما أكثر التقسيمات، الإنسان ذهن الإنسان عنده قدرة أن يقسم الشيء الواحد إلى أقسام لا متناهية، ولكن لابد من فائدة للقسم، والفائدة في أن نقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية حتى نأتي بعد ذلك ونقول لك ماذا؟ أن دلالة الألفاظ على معانيها هي من قسم الدلالة الوضعية اللفظية، حتى تفهم طبيعة دلالة الألفاظ على معانيها. أما الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية، أما الدلالة الطبيعية والعقلية فهما وإن كانتا تنقسمان إلى دليل لفظي وغير لفظي، ولكن لا فائدة بالنسبة إلينا كمناطق في أن نقسمهما إلى هذه الأقسام. خب لا تخفى عليكم يعني الدليل العقلي مثل ما قلنا دلالة الدخان، طبعا قبل أن نقول الدلالة الوضعية كيف انقسمت إلى لفظية وغير لفظية، قلنا إذا كانت دال لفظا فالدلالة الوضعية لفظية، وإذا كان الدال ليس بلفظ فالدلالة وضعية وليست بلفظية. مثلا دلالة الإشارات الموضوعة في جانب الطرقات على ماذا؟ على أنه يمنع الوقوف في هذا المكان ويمنع العبور في هذا الشارع وهذا الطريق باتجاه واحد وما شاكل ذلك، هذه الإشارات دلالتها ماذا؟ لفظية أم غير لفظية؟ دلالة وضعية غير لفظية، لأن الدالة ليس لفظا. حتى الآن سأنتقد، لا فلنفرض إشارة معينة مثلا خط أفقي أو مثلا علامة خطان متقاطعان، دلالة الكتابة الخط على ماذا؟ دلالة الكتابة على المعنى، دلالة وضعية لأن قلنا الكتابة والخطوط هي من أقسام الدلالة الوضعية، لفظية أم غير لفظية؟ غير لفظية، لأن الدال ليس لفظا، الدال هو النقش والكتابة والخط، قلنا أن النقش والكتابة والخط تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى، فهذه دلالة وضعية ولكنها غير لفظية، اللفظ من مقولة ماذا؟ الكيف المسموع صوت لا ثبات له، تسمعه ثم يضيع في الفضاء، لا ثبات له، لا دوام له واستقرار، بخلاف الكتابة حيث إن لها دواما وثباتا واستقرارا، ولذلك قلنا إنما اخترعوا هذه الطريقة حتى يحفظوا مقاصدهم ومطالبهم إلى الأجيال الآتية والقادمة. فإذا بالنسبة للدلالة الوضعية إذا كانت دال لفظا فالدلالة لفظية، وإذا كان الدال ليس بلفظ فالدلالة ليست لفظية. خب هل هذا التقسيم قلنا يجري في الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية؟ في الدلالة العقلية دلالة الدخان أو دلالة فلنقول دلالة طلوع ضوء الصباح على شروق الشمس، هذه دلالة عقلية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية، لأن الدال ما هو؟ ضوء الصباح، ضوء الصباح ليس لفظا. دلالة صوت، سماع صوت من وراء الجدار على وجود متكلم، دلالة عقلية لفظية أو غير لفظية؟ لفظية، لأن الدالة هنا هو الصوت اللفظ الذي يتلفظ به هذا الواقف خلف الجدار، تدل على وجود متكلم. الدلالة الطبيعية دلالة
لفظ اخ ولفظ اف ولفظ على التأوه والتأسف والتضجر دلالة طبعية لفظية. دلالة فرقعة الاصابع والعبث باللحية على التحير والاضطراب دلالة طبعية غير لفظية، لان الدال ليس لفظا، العبث باللحية وفرقعة الاصابع ليست الفاظا. فاذا هذه التقسيمات تجري في الدلالة العقل في الدلالتين العقلية والطبعية، ولكن لم يعتني الشيخ المظفر بذكر هذا التقسيم في الدلالتين الاولتين لعدم الفائدة في ذلك، وانما نريد ان نقسم خصوص الدلالة الوضعية الى هذين القسمين حتى نبين للطالب ان دلالة الالفاظ على معانيها من قبيل الدلالة الوضعية. تقسيم الدلالة الوضعية الى لفظية وغير لفظية قد طبقناه قرأناه. خش. الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف ان السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. لا بس. وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما، أو فقل من الملازمة الخارجية بينهما، والتي منشأها الواضع والتوافق والتباني عند من يعلم بالملازمة. لأننا ذكرنا أن تقسيم الدليل إلى الوضعي والطبعي والعقلي بأي لحاظ؟ بلحاظ منشأ الملازمة الخارجية. فكل الدلالات الطبعي والعقلي والوضعي تشترك في ماذا؟ تشترك في أن سبب الدلالة هو التلازم الخارجي، ولكن باختلاف منشأ التلازم الخارجي تنقسم الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية، اللفظية الوضعية يعني، بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، العلم بالمعنى المقصود به. خش. فإذا هذا اللفظ لفظ ماء، وهذا المعنى معنى الماء. الواضع ماذا فعل؟ الواضع اللفظ والمعنى لا توجد أي علاقة بينهما، لا يوجد أي اقتران أو تلازم خارجي بينهما. الواضع قال هكذا، قال كلما كان معنى الماء مقصودا لي وأردت أن أفهمه للسامع أقول ماء. كلما كان معنى الماء مقصودا لي وأردت إخباره في ذهن السامع أتلفظ بلفظ ماء. هذا العمل من الواضع أدى إلى ماذا؟ كل من علم بأن الواضع بنى على ذلك، إذا سمع لفظ الماء فإنه ينتقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى أن هذا المتكلم أراد معنى الماء. لفظ الماء هو بالألفاظ اخترعها الواضع. قلنا نحن أنه إما حين الوضع يخترع لفظا جديدا أو لا، احيانا حين الوضع ان يكون اللفظ يكون موجودا ولكن وضعه لهذا المعنى هو الجديد، مثل الان عندما تسمي ولدك باسم علي او باسم محمد صلوات الله عليهما وآلهما، هذا اللفظ موجود وموضوع سابقا لمعاني كثيرة، ولكن ما تقوم به انت ان هذا اللفظ تضعه لولدك. وأحيانا لا، الإنسان عندما يريد أن يسمي ولده، أن يسمي ولده يخترع ويبتكر لفظا جديدا لا وجود له، مثل الآن بعض الأسماء اللي بيخترعوها الأهل واللي هي لم تكن سابقا موجودة ومستعملة، ألفاظ كانت مهملة، ألفاظ كانت مهملة، وإذا بالإنسان يستعملها ويضعها لولده. واضح؟ فالمسألة أن اللفظ يكون موجودا أو لا يكون موجودا ليس بالأمر الذي له تلك الأهمية، سواء اخترع اللفظ حين الوضع أو اللفظ كان موجودا، المهم أنه يقوم بعملية الوضع، يقوم بعملية ماذا؟ يقوم بعملية تؤدي وتسبب إلى ماذا؟ إلى الانتقال من سماع اللفظ إلى العلم بالمعنى المقصود للمتكلم. الآن أنت عندما أقول لك أريد ماء، تنتقل من علم من 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 العلم بسماع هذه الألفاظ ومن العلم بصدور هذه الألفاظ مني إلى العلم بأني أريد الماء. طب هذا الانتقال ما هو سببه؟ سببه أن الواضع قال أنه كلما قصدت هذا المعنى وأردت تفهيمه للسامع أستعمل هذا اللفظ وأتلفظ بهذا اللفظ، وكل المتكلمين تابعوا الواضع على ذلك، كل متكلم من المتكلمين تابع الواضع على ذلك. لذلك أيها الإخوة بدي أقول مسألة، أنا أنه الشيخ المظفر بحسب البيان الذي ذكره في كتابه منطق المظفر أقرب مسلك من المسالك، أو كلامه في منطق المظفر ينطبق على مسلك التعهد في الواضع، على مسلك التعهد في الواضع. بحث الواضع بحثه الشيخ المظفر تفصيليا في أصول المظفر، ولكن أقول ما ذكره في منطق المظفر أقرب ما يكون إلى مسلك ماذا؟ ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في منطق المظفر أقرب ما يكون إلى مسلك التعهد في الوضع، لأنه جعل منشأ، لأن الشيخ المظفر جعل منشأ الدلالة الوضعية هو التلازم الخارجي بين اللفظ والمعنى، وجعل منشأ التلازم الخارجي هو ماذا؟ هو تعهد المتكلم أنه إذا أراد معنى معينا وقصد تفهيمه للسامع يتلفظ باللفظ المعين، وهذا هو عين مسلك التعهد الذي أسس له المحقق النهاوندي وتابعه عليه السيد الكوئي رحمة الله عليه. فإذا أقرب مسلك إلى كلام الشيخ في منطق المظفر هو مسلك التعهد. الآن بعد أن انتهينا من الدلالة اللفظية الوضعية وعرفنا منشأ دلالة اللفظ على المعنى، الشيخ قسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. قبل كثنا موالينا، قبل أن أدخل في هذا التقسيم توجد مسألة بعد أريد أن أشير إليها، وهي أنه مولانا دلالة الألفاظ على معانيها بناء على كلام الشيخ المظفر من أي أقسام الدليل؟ التصورية أم التصديقية؟ تصورية أم تصديقية؟ دلالة الألفاظ على معانيها من أقسام الدلالة التصديقية، لأننا قلنا أن الدليل الطبيعي العقلي والطبيعي والوضعي كلها من أقسام الدلالة التصديقية التي منشأها التلازم الخارجي بين الشيئين، غاز مثل الأمر منشأ التلازم يختلف، وإلا كلها تشترك في ماذا؟ في أن منشأ الدلالة هو التلازم الخارجي بين فالدلالة اللفظية من أقسام الدلالة التصديقية عند الشيخ المظفر. طب بدي أسألكم سؤال، ألا يوجد الآن في أذهاننا ملازمة تصورية بين اللفظ والمعنى؟ يعني أليس كلما تصورنا لفظ الماء ينتقل ذهننا إلى تصور معنى الماء، وكلما تصورنا لفظ الحجار ينتقل ذهننا إلى تصور معنى الحجار، وكلما تصورنا لفظ الباب ينتقل ذهننا إلى تصور معنى الباب؟ بلا شك، والدليل على ذلك أنه حتى لو استق حجران وصدر منهما لفظ الماء، مع أن الحجر لا قصد له ولا إرادة له، ولا يمكن أن يكون في مقام تفهيم أي معنى من المعاني. إذا اصطك حجران وأصدرا صوت ماء، ننتقل إلى تصور معنى الماء مباشرة، وليس سبب ذلك إلا وجود ملازمة تصورية بين لفظ الماء ومعنى الماء في أذهاننا. ها؟ لا، لفظ الماء ذات صوت، لفظ مولانا الحروف وكيفية ترتيبها والتلفظ بها له دخل، ذات صوت. عندنا في اللغة العربية ما نسميه أسماء الأصوات، مرت معنا في علم النحو، قول الغراب عاق عاق، وقول الخروف ماء ماء، هذه أسماء الأصوات. لا، نحن نتكلم الآن عن لفظ الماء أو لفظ كتاب، فلنفرض أنه حتى ما يشتبع على الكلام، اصطك حجران وصدر منهما لفظ كتاب، ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى مباشرة. خش، فإذا يوجد في أذهاننا ملازمة تصورية بين اللفظ والمعنى. ولكن الشيخ المظفر ماذا يقول؟ يقول صحيح، يوجد في أذهاننا ملازمة تصورية، ولكن هذه الملازمة التصورية ليس منشأها الوضع، يعني ما قام به الواضع أدى إلى تحقق ملازمة تصديقية بين اللفظ والمعنى، ولكن الكثرة استعمال اللفظ في مقام تفهيم المعنى، اقتران اللفظ والمعنى، أديا إلى نشوء ملازمة تصورية قهرا في أذهاننا. ولكن هذه الملازمة التصورية ليست هي الملازمة المقصودة للواضع، ولا يصح إسنادها إلى الواضع، بل الملازمة المقصودة للواضع هو الملازمة التصديقية بين التلفظ باللفظ وإرادة المعنى، وأما الملازمة التصورية فهي تنشأ قهرا وبسبب كثرة اقتران اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال، وليست هي الملازمة الوضعية. واضح الكلام؟ فإذا الشيخ المظفر يعترف بأنه يوجد في أذهاننا تلازم تصوري، ولكن هذا التلازم التصوري حصل عرضا وليس هو المقصود للواضع. المقصود للواضع إيجاد ملازمة تصديقية بين التلفظ باللفظ وإرادة المعنى، وتلك الملازمة التصورية تحصل تبعا وبالعرض من دون أن تكون مقصودة للواضع. لذلك بس نقول الملازمة الوضعية، الملازمة الوضعية يعني الملازمة التي منشأها الوضع ما هي؟ يقول الملازمة التصديقية هي الملازمة الوضعية، هي الملازمة التي تستند إلى الوضع، هي الملازمة المقصودة للواضع من عمله. أما الملازمة التصورية تحدث عرضا. في علم الأصول الأصوليون هناك يختلفون، قلنا فيه توجد مسالك متعددة في الواضع، وبعض الأصوليين يقولون لا، الملازمة الوضعية هي الملازمة التصورية، والمقصود أولا وبالذات للواضع هو إيجاد تلازم تصوري بين اللفظ والمعنى في ذهن الإنسان، وأما الملازمة التصديقية فليس منشأها الواضع، وإنما منشأها شيء آخر، قرائن حالية مقامية سياقية تدل أن هذا الإنسان عندما يتلفظ باللفظ يكون قاصدا ومريدا للمعنى، ولكن هذه الدليل التصديقية والملازمة التصديقية ليست معزوة للواضع، وإنما معزوة لشيء آخر كما ذكر في قراءة حالية سياقية مقامية. فإذا بعض الأصوليين يعكسون الأمر تماما، يقولون المقصود للواضع هو إيجاد التلازم التصوري، والدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما الدلالة التصديقية فليس منشأها الواضع، وإنما منشأها قرائن حالية وسياقية ومقامية. واضح؟ ليس هنا مقام تفصيل هذا الباحث والاستدلال عليه، ولكن احببت ان اجعل في اذهانكم الخطوط العريضة لبحث الوضع حتى في المستقبل عندما تصلون الى كتاب اصول المظفر او الى غيره من الكتب الاصولية، الخطوط العريضة لهذا البحث موجودة في اذهانكم. على كل حال الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم الى ثلاثة اقسام. مولانا نحن ماذا عرفنا الدلالة اللفظية الوضعية؟ قلنا انها وضع اللفظ لمعنى من المعاني، وبالتالي يصير هذا اللفظ دالا على هذا المعنى، ويصير علمنا باللفظ سبب، علمنا بصدور اللفظ من المتكلم سببا لعلمنا بانه قصد المعنى. مولانا المعنى الذي يوضع له اللفظ، المعنى الذي يوضع له الله قد يكون معنى بسيط لا له، وقد يكون معنى مركب له أجزاء. واضح الكلام؟ المعنى الذي يوضع له الله تارة معنى بسيط لا جزء له، مثل لفظ الجلال الموضوع للذات اللي هي المقدسة، اللي هي ذات بسيطة لا جزء لها، سواء كان جزء حقيقي او جزء اعتباري، يعني ليس فيها اي نوع من انواع التركب، لا تركب حقيقي ولا تركب وهمي اعتباري. واحيانا يكون المعنى معنى مركب له اجزاء، سواء كان مركب حقيقي مثل السكن جبين اللي هو مركب من ماذا؟ من الخل والعسل، او مركب اعتباري مثل الجيش اللي هو الجيش مش مركب حقيقي، الجيش له وجود اعتباري، الموجود خارجا هو زاد وعمر وبكر وخالد الجنود، الجيش مفهوم اعتباري يضم هذه الافراد ويجمع هذه الافراد، ليس موجودا خارجيا بإزاء الافراد، يعني ما عندنا بالخارج زيد وعمرو بكر وعندنا شيء اخر غير زيد وعمرو بكر هو الجيش موجود خارجا، الجيش هو كناية عن زيد وعمرو وبكر وخالد حال كونهم منضمين، هذا هو الجيش. مثل فريق كرة القدم، الفريق الفلاني ليس شيئا سوى الاعضاء الاحد عشر او الاثني عشر، فهذا الفريق مركب اعتباري. واضح؟ هلا الان المعنى سواء اتانا مركبا حقيقيا او مركبا اعتباريا، بالنهايه هو مركب وله اجزاء، لانه في السكن جبين الخل جزء من مركب السكن جبين، والعسل جزء من مركب السكن جبين، وفي الجيش زيد جزء من الجيش وعمر جزء من الجيش وبكر جزء من الجيش، غير ما في الامر، الخل جزء حقيقي للسكن جبين وزيد جزء اعتباري للجيش. ليش؟ لان الجيش مركب اعتباري وليس مركبا حقيقيا. الفرق بين المركب الاعتباري والحقيقي، مولانا بالمركب الحقيقي تندمج الاجزاء مع بعضها البعض ويحصل عندنا شيء ثالث، يعني السكن جبين مزج الخل مع العسل، فالموجود لا هو خل ولا هو عسل، شيء ثالث هو السكن جبين. نعم الخل جزءه والعسل جزءه، ولكن المركب منهما لا خل ولا عسل، وإنما سكن جبين شيء ثالث. أما في الجيش ما نقدر أن نقول الموجود هو شيء آخر، لا زيد ولا عمرو ولا بكر، شيء آخر غير زيد وعمرو بكر هو الجيش، الجيش لا وجود له في الخارج، الجيش ليس إلا زيد وعمرو بكر وهؤلاء الجنود، هذا المركب الاعتباري. طيب إذا كان يا إخوان المعنى الموضوع له اللفظ معنى بسيط، فبالتالي هذا المعنى هل سيكون له جزء؟ لا، لا جزء له. إذا كان المعنى معنى مركبا سواء مركب حقيقي أو اعتباري فإنه سيكون له جزء. هذا من ناحية. الآن بدنا نقول من ناحية المعنى الموضوع له اللفظ، سواء أكان بسيطا أو مركبا، قد يكون له لازم، قد يكون له لازم. هذا المعنى قد يكون مستلزما لمعنى آخر، مستلزما لمعنى آخر. واضح؟ فإذا صار عندنا تقسيمان للمعنى الموضوع له، بسيط ومركب، هذا من جهة. والمعنى الموضوع له اللفظ سواء كان بسيط ومركب، إما له لازم أو ليس له لازم. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له تسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء المعنى الذي وضع له تسمى دلالة تضمنية، ودلالته على لازم المعنى الذي وضع له تسمى دلالة تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. في توضيحات كثيرة في المطلب بدي أذكرها أثناء الفصل. قال يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقة، الدلالة المطابقية. خب وجه التسمية بعد واضح، نحن ذكرنا فيما سبق أنه دائما بالمعنى الاصطلاحي تراعى المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. فليش سميت هذه الدلالة مطابقية؟ وهي بأن يدل اللفظ على تمام معناه، لأنه لما كان اللفظ دالا على تمام معناه فكأنه طابق معناه، فناسب أن تسمى دلالته على تمام معناه بالدلالة المطابقية. بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه، فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف. هذا الكتاب يا أخوان مركب اعتباري أم مركب حقيقي؟ مركب لا وحقيقي، اعتباري. الغلاف شيء والورق شيء والنقش شيء آخر، غاية ما في الأمر. هذه الأشياء حال كونها مجتمعة تسمى كتابا، وإلا يعني أنت تمزج الغلاف والورق والنقوش، تمزجها ويحدث عندك شيء رابع لا هو بغلاف ولا ورق ولا نقوش اسمه كتاب، لا، ليس الأمر كالسكنجبي. هذا مركب اعتباري مثل البيت. البيت هنا عن يعني مجموعة من الغرف، حال كون هذه الغرف مجتمعة على هيئة معينة تسمى بيتا. واضح؟ فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق. الناطق بمعنى المفكر كما سيأتي معنا إن شاء الله. مولانا الإنسان تركبه من حيوانية والمفكرية تركب حقيقي أو تركب اعتباري؟ تركب حقيقي. لاحظتوا أعطى مثالين، مثال على مركب اعتباري وهو الكتاب، ومثال مركب حقيقي وهو الإنسان. لأن الإنسان ما عندنا في الخارج مش مثل الكتاب. الكتاب في الخارج عندنا غلاف، والغلاف غير الورق، وعندنا ورق، والورق غير النقش غير الخط. نعم الكتاب والورق والخطوط حال كونها مجتمعة تسمى كتابة. الإنسان ما عندنا في الخارج الحيوانية على حدة والناطقية على حدة، عندنا شيء واحد في الخارج وهو الإنسان. غاية ما في الأمر هذا الإنسان ماذا؟ من مقوماته الحيوانية ومن مقوماته الناطقية، ولكنه شيء واحد خارج، هو مركب حقيقة من هاتين الحقيقتين من هاتين الحقيقتين. هلا طبعا ما بدي ادخل ببحث الفلاسفه، الفلاسفه يزعمون ان الوجود مسابق للبساطه وانه لا تركب في حقيقه الوجود، ولذلك يقولون ان تركب الانسان من الحيوانيه والنطق تركب في مقام التحليل العقلي فقط، اما في عالم الوجود الخارجي فالوجود مسابق للبساطه وعدم التركب. هذا الكلام لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، ولا مانع من ماذا؟ من أن يتركب الوجود خارجا من حقائق متعددة. على كل حال بالنهاية الإنسان مركب حقيقي وليس مركبا اعتباريا. وتتم الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية لتطابق اللفظ والمعنى. هذه عبارة لتطابق اللفظ والمعنى إشارة من الشيخ الى وجه المناسب بين المعنى اللغوي للتطابق والمعنى الاصطلاحي المنطقي للدلالة المطابقية. وهي الدلالة الاصلية في الالفاظ التي لاجلها مباشرة وضعت الالفاظ لمعانيها، يعني واضع اللغة عندما وضع لفظ الانسان وضعه للدلالة على هذه الذات، عندما وضع لفظ الانسان وضعه حتى يفهم السامع اني اذا تلفظت بلفظ الانسان فانا اريد هذا المعنى، تمام هذا المعنى. واضح؟ الاصل في دلالة الالفاظ على معانيها هي الدلالة المطابقية، لان اللفظ وضع لتمام المعنى، لهذا المعنى بتمامه. واضح؟ الوجه الثاني التضمن او الدلالة التضمنية، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، الداخل ذلك الجزء في ضمنه. هاي الداخل ذلك الجزء في ضمنه مهم جدا ترى. الدليل التضمني صحيح أنها دلالة اللفظ على جزء المعنى، ولكنها ديروا بالكم دلالة اللفظ على جزء المعنى حال كونه جزءا تسمى دلالة تضمنية. لابد أن يدل اللفظ على جزء المعنى حال كونه جزءا، أما دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له لا بما هو جزء بل بما هو هو ليس الدليل التضمني. ما هي يا ترى؟ هي اما مجاز او خطأ. اما مجاز او خطأ. بعطيكم مثال الان خلنا نفهم الدليل التضمني، برجع ببين اهمية هذا القيد. كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده او الغلاف وحده، وكدلالة لفظ الانسان على الحيوان وحده او الناطق وحده. يا موالينا، كلمة وحده من الشيخ فيها ايهام توهم عكس المطلوب. بدنا نقول كدلالة لفظ الكتاب على الورق في ضمن دلالته على الكتاب، ودلالة لفظ الكتاب على الغلاف في ضمن دلالته على الكتاب، وكذلك لفظ الإنسان دلالته على الحيواني في ضمن دلالته على الإنسان. نعطي مثال. فلو بعت الكتاب، الآن قلت لك بعتك الكتاب، أنا تلفظت بلفظ بعته وهذا يدل على أنني أردت إنشاء البيع، أنشأت البيع، وتلفظت بلفظ الكتاب وهذا يدل أني أردت معنى الكتاب، مش هيك؟ خب الآن عندما أردت أن أسلمك المبيع أعطيتك الكتاب من دون الغلاف، بماذا تحتج علي؟ كيف تحتج علي؟ تقول أنت قلت لي بعتك الكتاب، ولفظ الكتاب يدل على ماذا؟ معنى الكتاب، والغلاف جزء من الكتاب،
وإرادة الكلي تستلزم إرادة أجزاء الكل، صحيح أم لا؟ الكل يتحقق بتحقق جميع أجزائه وينتفي بانتفاء جزء من أجزائه، فمن أراد الكل أراد جميعا، ولو كان جزء من الأجزاء غير مراد له فهو لم يرد الكل، وهذا خلف، لأنه عندما قال بعثك الكتاب أراد الكتاب، والغلاف جزء من الكتاب فهو أراد الغلاف ضمنا. إرادة الكل تستلزم إرادة أجزاء تستلزم إرادة أجزائه، غاية ما في الأمر إرادة الكل إرادة استقلالية، وإرادة الأجزاء إرادة ضمنية. شو يعني إرادة استقلالية وإرادة ضمنية؟ يعني إرادة الأجزاء تابعة لإرادة الكل، ولو لم يكن الكل مرادا لما كانت الأجزاء مرادتان لذلك إذا انتفت إرادة الكل، يعني كما لو فرضنا أنه دلت قرينة على أن المتكلم لم يكن جادا فيما يقول، أو أنه كان متوهما، هو يريد أن يبيع السيارة ولكن هو توهم أن لفظ الكتاب يدل على السيارة، بالتالي انتفت إرادة الكل، تنتفي إرادة الأجزاء. ما فيك تقول أنه طب اعطيني الغلاف فقط، لأنه خلق بعد إرادة الأجزاء كانت تابعة لإرادة الكل، وإذا انتفت إرادة الكل لا إرادة مستقلة للأجزاء. يعني بعبارة أخرى ما عنده إرادات مستقلة عرضية، هو أراد أن يبيع الغلاف وأراد أن يبيع الورق، بحيث أنه إذا لو كانت إرادة الأجزاء إرادات مستقلة عرضية، انتفاء واحدة منها لا يستلزم انتفاء الأخرى. أنا أريد أن أبيعك الغلاف وأريد أن أبيعك الورق، خب انتفت إرادة بيع الغلاف تبقى إرادة بيع الورق، ليس الأمر كذلك. إرادة الأجزاء ليست إرادة مستقلة عرضية، وإنما هي إرادة تبعية ضمنية تابعة لإرادة الكل، فإذا انتفت إرادة الكل انتفت إرادة الأجزاء جميعا. هذه الدليل تسمى دليل تضمني، فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف، وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. مولانا بدي أسألكم سؤال، إذا أنا الآن قلت لك بعتك الكتاب، وأنا لا أقصد من لفظ الكتاب تمام الكتاب، وإنما أقصد خصوص الغلاف، يعني بالخارج موجود غلاف فقط، فقلت لك بعتك الكتاب وأنا أقصد خصوص الغلاف، هذه دليل تضمني شيء؟ ليش؟ لأن دلالة اللفظ على جزء المعنى هون، هل هي بتتبع من دلالته على تمام المعنى شيء؟ لا، تمام المعنى ليس مقصودا لي. أنا أطلقت لفظ الكتاب وأردت ابتداء وبنحو استقلالي الغلاف، فهل دلالة لفظ الكتاب على الغلاف الذي هو جزء الكتاب في ضمن دلالته على تمام المعنى؟ بالتبع من دلالته على تمام المعنى؟ هل لفظ الكتاب يدل على الغلاف حال كونه جزءا من معنى الكتاب؟ لا، هذه ليست دلالة تضمنية، وإنما هي دلالة مجازية، يعني استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء دلالة مجازية، أو أنها غلط، لأنه سيأتي معنى الدلالة المجازية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مناسبة مصححة للاستعمال. فإذا كان هناك مناسبة فالدلالة مجازية، وإذا لم تكن ثمة مناسبة فهذا خطأ. ديروا بالكم.
فإذا ليست الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء، لا، هي دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء حال كونه جزءا من ذلك الكل. دلالة اللفظ الموضوع للجزء للكل على الجزء بالتبع من دلالته على الكل. واضح الكلام؟ فإذا ما تتوهموا أن الدلالة التضمنية معناها أن أقول أعطني الكتاب وأقصد من الكتاب خصوص الغلاف، هي مش دلالة تضمنية، هي إما مجاز أو غلط، إما مجاز أو غلط. واضح؟ الدلالة التضمنية أن تطلق اللفظ الموضوع للكل وتريد الكل بنحو الاستقلال وتريد الجزء بالتبع وضمنا. واضح الكلام؟ فلا توقع بالتوهم الذي يقع فيه الكثير من الطلاب، حيث يتوهمون أن معنى الدلالة التضمنية هي إطلاق اللفظ الدال على الكل وإرادة الجزء بإرادة استقلالية. أقول لك أعطني الكتاب وأنا أريد خصوص الغلاف، ما لي شغل بالورق. لا، هذا مو صحيح. هذا قلنا إما مجاز إذا كان مناسب مصحح له، وإما خطأ في الاستعمال. الدلالة التضمنية هي أن تقصد الكل استقلالا والجزء ضمنا وتبعا. والحمد لله، إن شاء الله البقية تأتي.